بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، مر معنا بالأمس أن للصلاة سنتان قبلها، وهما الأذان والإقامة، وإنما تكون هاتان السنتان من أجل المكتوبة وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غير المكتوبة فإنه ينادى لها الصلاة جامعة. أما سننها بعد الدخول فيها فهما شيئان: التشهد الأول والقنوت في الصبح، أي في اعتدال الركعة الثانية منه. ومعنى سننها بعد الدخول بها، لقد عرفنا في الأمس الصلاة فقلنا: الصلاة أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، يعني بعد أن يتلبس الإنسان في صلاته وبعد أن يدخل في التكبير، عند ذلك هذا الموطن وإلى ما قبل التسليم هنالك سنتان، والسنن تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون أبعاضا وإما أن تكون هيئات. فإذا كانت أبعاض فإن تركها يجبر بسجود السهو، وإن كانت هيئات فإن هذه الهيئة لا تحتاج إلى شيء، بل يكره للإنسان أن يتركها لأنه ترك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعد الدخول فيها شيئان. أما هذان الشيئان بشكل عام يتعلقان، الأمر الأول إنما يتعلق بالتشهد الأول إن كانت الصلاة هذه الصلاة كانت رباعية أو كانت ثلاثية، أما الصلاة الثنائية فإن التشهد فيها ركن من أركان الصلاة، وهذا هو التشهد الأخير. ولذلك يعبرون عن هذا التشهد بالتشهد الأول، ولا يمكن أن نعد إلا إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، عند ذلك نعد تشهد أول تشهد ثاني. قال: التشهد الأول. والتشهد الأول في الواقع له عدة أشياء. إذا قلنا التشهد الأول، القعود للتشهد الأول هل هو يعتبر أيضا بعضا؟ طبعا كأن التشهد الأول ينقسم إلى عدة أقسام: القعود له، والصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه، كل ذلك من أركان هذا التشهد الأول. كذلك لو قلنا القنوت، فالقنوت متى يكون؟ يكون في الاعتدال. وإذا قلنا إن القنوت هو البعض الثاني من الأبعاض التي تجبر بسجود السهو، كذلك القيام لهذا القنوت، لأنه لا يصح إلا في حال القيام للقائم، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه. فقال: التشهد الأول. ويطلب في التشهد الأول ما يطلب في التشهد الأخير، لكن لا يندب فيه الصلاة على آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقنوت في الصبح أي في اعتدال الركعة الثانية منه، وهو لغة، يعني القنوت في اللغة الدعاء، فالإنسان يستطيع أن يكتفي بالدعاء بأركان الدعاء. فإذا سألك سائل: ما هي أركان الدعاء؟ فتقول: ثلاثة، أما الركن الأول الدعاء، والثاني الثناء، والثالث الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونختصر ذلك لو قلنا أقل ما يكون في الاعتدال أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فتقول اللهم اغفر هذا دعاء، يا غفور هذا ثناء، وبعد ذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القنوت من حيث الألفاظ التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي نقرأها في كل يوم: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، إلى آخر الدعاء. هذا الركن يسمى ركنا قصيرا عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، وإطالة الركن القصير تبطل الصلاة. ولذلك ما هي الحدود التي يمكن للإنسان أن يطيل فيها؟ هذا الدعاء ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إلى آخر الدعاء. هل يمكن أن تزيد عليه؟ نعم، هنالك دعاء آخر. الدعاء الآخر الذي يسمى بدعاء سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، إلى آخر هذا الدعاء. فإذا جمعت ما بين الدعائين فإن ذلك جائز، أما غير ذلك فهذا غير جائز، لأنك حولت الركن القصير إلى ركن طويل. طيب، متى يكون القنوت؟ القنوت يكون في حالتين. الحالة الأولى تكون في صلاة الفجر بعد الاعتدال من الركعة الثانية طيلة السنة، يعني بغير انقطاع. والحالة الثانية إنما تكون بعد في صلاة الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. إذن في صلاة الوتر من النصف الثاني من شهر رمضان. أما غير ذلك فعند ذلك لا يسمى قنوتا، فيسمى نازلة. إذا أصاب المسلمين قحط، بلاء، حرب، عدو، أي أن كان، فإنهم يقنتون في كل صلاة. ولقد قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، يعني وهو يدعو على الذين قتلوا القراء في بئر معونة. قال: التشهد الأول والقنوت في الصبح، أي في اعتدال الركعة الثانية منه، وهو لغة الدعاء وشرعا ذكر مخصوص، يعني ذكر ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذكر اشتمل على دعاء وثناء، وفي آخره لابد من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباختصار الدعاء أي كلمة من ألفاظ الدعاء: ارحم، اغفر، يعني أي كلمة من هذه الكلمات تجزئ في الدعاء. أما الثناء فهي أن تأتي بصفة من صفات الله تبارك وتعالى. والدعاء كما قال وهو: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت. طبعا اللهم معنى هذه الكلمة كل اسم علم يمكن أن تناديه فتقول يا الله، ولكن إذا أردت أن تنادي اسم الله تبارك وتعالى فإنك تبدل يا في أوله بالميم في آخره، فتقول اللهم، ومعنى اللهم يا الله. هل يجوز أن نجمع ما بين البدل والمبدل منه؟ يجوز في لغة شاذة كقول ذلك القائد: يللهم يللهم. نعم، هذا أولا. عند ذلك يعني معناه يا الله، وعرفنا أن الميم في اللهم بدل من لفظ يا. أما بعد ذلك فإنه دعاء ما بين العبد وربه تبارك وتعالى. قال: والقنوت في آخر الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. وهو أي هذا القنوت في الوتر، والوتر لا يكون للعشاء، وإنما يكون الوتر لأي شيء لليلة، ولذلك أيضا مكانه لا يصح إلا أن يكون بعد صلاة العشاء أو بعد صلاة التراويح من رمضان، أما قبل ذلك فيعني كأن الإنسان يفعل شيئا في غير مكانه. مكان الوتر بعد تأدية صلاة العشاء، فلو صلى الإنسان الوتر قبل صلاة العشاء فلا يعتد به، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وفي آخر الوتر في النصف الثاني، ومعنى آخر الوتر يعني في آخر ركعة من ركعات الوتر في الاعتدال منها، هذا هو المراد. وما هي ركعات الوتر؟ ينعقد الوتر عند الإمام الشافعي بركعة واحدة، وينعقد بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ركعة، إما أن يكون ذلك على شكل ركعتين 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 ثم بعد ذلك نفرد بركعة واحدة، وإما أن يكون على شكل كيفما تريد، المهم لا تزيد في المجموعة التي تصلي فيها عن تشهدين. فإذا أردت أن تتشهد يمكن لك أن تصل 11 ركعة في تشهد واحد أو في تشهدين، يعني أن تتشهد في العاشرة وفي 11. أما إذا زدت على أكثر من تشهدين فإن الصلاة عند ذلك باطلة. أو والأفضل أن يقسم الإنسان هذه الصلاة إلى ركعتين ركعتين، فلو صلاهما أربعة أربعة وثلاثة يصح ذلك، ولو صلاهما ركعتين ركعتين خمس مرات يصح ذلك، صلى أربع مرات ركعتين ركعتين ثمانية ثم ثلاثة متصلة بتشهدين أو بتشهد واحد، كل ذلك صحيح. يعني العبرة في القبول، نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل منا. قال: وهو كقنوت الصبح المتقدم في محله ولفظه، في محله ولفظه، يعني كما تقول في صلاة الفجر: اللهم اهدنا في من هديت. طبعا إن كنت إماما تأتي بلفظ الجمع: اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، وإن كنت منفردا فإنك تأتي بلفظ الإفراد فتقول: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي. أما الإمام دائما فإنه يعمم هذا الأمر عليه وعلى المقتدين به. قال: ولا يتعين كلمات القنوت السابقة، أو لا تتعين كلمات القنوت السابقة، فلو قنت بآية تتضمن دعاء، يعني هذه الألفاظ من الأفضل أن يأتي بها لأنها الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قنت بآية تتضمن دعاء، يعني هل يكفي ذلك؟ كقول الله تبارك وتعالى: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أتى بهذه الآية الكريمة وختمها بقوله: إنك رؤوف رحيم. فترى أن هذه الآية تتضمن مسألتين، أما المسألة الأولى فهي الدعاء، والمسألة الثانية الثناء بقوله: إنك رؤوف رحيم. وبعد ذلك يعني وقلنا أقل ما يقول كلمة واحدة من الدعاء: اغفر ارحم، وكلمة واحدة من الثناء: يا غفور. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا إذا قال صلي يقول سلم، وإذا قال صلى يقول سلم، من أجل أن يوافق، يعني إذا كان يأتي بلفظ الخبر صلى يقول سلم، وإذا جاء بلفظ الأمر أي بلفظ الدعاء صلي يأتي في كلمة سلم أيضا موافقة ما بين الكلمتين في زمن واحد. الشيء الثاني قال وقصد القنوت، ما بكفي يقرأ الآية، يقرأ الآية بدلا من القنوت ويقصد فيها القنوت عند ذلك، لأن الصلاة ذكر ودعاء، فيمكن للإنسان أن يأتي بأي دعاء في الصلاة دون أن تختل أو يختل نظم هذه الصلاة أو نظم هذه الصلاة. وقصد القنوت يعني إذا لم يقصده عند ذلك هل يكون قد أتى بالقنوت لو قرأ الآية؟ لا، حصلت سنة القنوت. ولكن أيهما أفضل، قراءة آية في هذا الموطن أم الأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليست المقارنة الآن ما بين آية وذكر، إنما المقارنة إنما تكون ماذا ورد في هذا المكان. فأفضل شيء أن يأتي الإنسان بالوارد، مثلا الوارد في الركوع أن تقول فعظموا فيه الله تبارك وتعالى، تقول سبحان ربي العظيم، وأما في السجود فتقول سبحان ربي الأعلى. لو سألك إنسان أقرأ الفاتحة أولى أم أقول سبحان ربي العظيم؟ أقول لا، قل سبحان ربي العظيم، هذه أذكار مخصوصة للصلاة، الفاتحة في مكانها والتسبيح في مكانه والتكبير في مكانه والسلام في مكانه، هذا أفضل ما يأتي الإنسان به. أما الهيئات، والهيئات هي عبارة عن أشكال وسنن أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفة معينة، لو تركها الإنسان فإنه لا يأتي بسجود السهو. أما لو تركها ثم سجد بعد ذلك عالما بأن هذا السجود زائد، ماذا نقول له؟ إن هذه الصلاة باطلة لزيادة في نظمها، لأنه لا يطلب منه أن يأتي بسجود السهو، فلماذا أتى وهو عالم بأن الهيئة لا تحتاج إلى سجود السهو؟ مثلا من الهيئات أن يرفع يديه عند التكبير الله أكبر، بحيث أن يكون كفيه مثلا على محاذاة كتفيه، مفرجا بين أصابعه، مستقبلا بذلك إلى القبلة. لو قال الله أكبر دون رفع اليدين هل يحتاج ذلك إلى سجود سهوين؟ لا، لا يحتاج. قال وهيئاتها أي الصلاة، وأراد بهيئاتها ما ليس ركنا، الركن ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها، مثل الفاتحة، تكبيرة الإحرام، الركوع، السجود، الذي عددناه في 18 ركنا مرة معنا. ما ليس ركنا فيها ولا بعضا، ما هو البعض؟ القنوت في الفجر وما يتعلق به من قيام ودعاء وثناء وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن التشهد الأول والقعود له وما يتعلق به أيضا. ما ليس ركنا فيها ولا بعضا يجبر لسجود السهو، ولا بعضا يجبر، يعني هذا وصف يجبر بسجود السهو، وصف لأي شيء؟ للبعض. فالهيئة ليست ركنا وليست بعضا يجبر بسجود السهو. لا يضر ذلك، يعود فيقرأ. نحن نقول يعني ما دام ذلك ذكرا وما دام ذلك سهوا، نعم، فلا يضر في ذلك. وهيئاتها 15 خصلة. قال رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا إذا كان الإنسان يملك يدين فإذا كان فاقدا لليدين أو فاقدا لأحدهما أو فاقدا لبعضهما يرفع ما بقي، فالميسور لا يسقط بالمعسور. لو كان بيد واحدة يرفع اليد الواحدة، لو كان رايح أصابعه من أين يأتي بأصابع يرفع اليد، المهم أنه يرفع ما يمكن أن يرفعه. فهذا التكبير يرفع اليدين حذو المنكبين، المنكب الكتفين يعني، مفرجا أصابعه مستقبلا القبلة يعني بكفيه، موازية لشح يعني هذا الإبهام يكون إلى شحمة الأذنين، وكذلك السبابة إلى رأسهما. ما بدأ الواحد، بعض الناس بيعد بمسك لي شحمة الأذنين وبعض، ما بدأ مسألة قياس، لا خلاص الله أكبر رفع مباشرة. لكن الإسلام حتى لا يأتي بعض الناس فيفعل هكذا، خلاص الأصل هكذا. كيف يفعل؟ يرفع كلتا يديه موجها بطن الكفين إلى القبلة محاذيا الكتفين. أين تكون أعالية؟ لا نريد أن نرفع كثيرا ولا أن نخفض. جاء الأمر كما رأينا رسول الله صلى الله عليه، رأى الصحابة هذا الأمر واقتدوا به. فإن الإبهام يكون عند شحمة الأذن، عند ذلك رؤوس الأصابع تكون في عند أعلى الأذن، ما في حاجة يحط مرايا ويعود يشتغل، ما بيقود سيارة، مسألة بسيطة ويستطيع أن يفعل ذلك. نعم. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه، ورفع اليدين عند الركوع قبل أن يركع، يعني وهو الله أكبر ويركع، سمع الله لمن حمد، كذلك يرفع كما يرفع في مسألة تكبيرة الإحرام. ورفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، ووضع اليمين على الشمال. أما وضع اليمين على الشمال فهو على هذا الشكل تماما، أن يأتي بإبهامه وخنصره فيجعلهما حلقة على يده اليسرى، وبعد ذلك يأتي بهذه الأصابع الثلاثة. ماذا تسمى الأول؟ يسمى السبابة، سبابة لأن الإنسان إذا أراد أن يسب يشير فيها، أو المسبح إذا أراد أن يسبح فيسبح بها، والوسطى وبعد ذلك البنصار. يعني عندنا خنصار، بنصار، وسطى، سبابة، إبهام. يأتي بالإبهام والخنصر على شكل حلقة عند عظام الرسغ فيجعلها حوله، وبعد ذلك يفرش هذه الأصابع متجهة مع اليد أو مائلة إلى الأسفل كيفما كان. هذا هو الشكل بالنسبة لوضع اليد، يد اليمين على اليد الشمال، ويكون ذلك تحت الصدر، عظم الصدر. أي إنسان لو فعل ذلك بالنسبة لصدره فإنه يشعر بانتهاء عظم الصدر تحته تماما، ولو كان مائلا إلى جهة القلب قليلا يكون أفضل، ويكونان تحت صدره وفوق سرته. هذا بالنسبة لوضع اليمين على الشمال. فإذا كان مائلا إلى جهة يساره ماذا يوجد في اليسار؟ يوجد القلب. ما يجي بعض الناس يقول والله في بعض الناس يمكن قلب على اليمين، لا روح أعمل صور وإلى آخره، ما في حاجة لهذا الأمر. الجهة العامة أن يكون القلب إلى جهة اليسار، وهذا هو السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أسفل، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل يده أسفل بطنه، وقد أخذ كثير من الفقهاء كل أخذ طريقة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك جائز حتى لو لم يفعل. لكن نهينا عن شيء واحد، ما هو؟ الاختصار في الصلاة. الله أكبر بعدين يعمل هيك، هذا اختصر. بالرياضة بيقولوا له اختصر، يعني يجعل اليدين على الخاصرة. هذا فعل اليهود، فإذا فعل الإنسان ذلك مقلدا لليهود فإنه في هذه الحالة يكون يعني يؤدي إلى بطلان صلاته لعدم موافقته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمخالفة الفاحشة لذلك، خاصة إذا علم وأراد أن يقلد اليهود في ذلك فهو يخرج بذلك عن الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. أما لو لم يعلم ذلك يعني ولم يرد يعني أن يغير شيئا فجعل، فإنه يكون قد ارتكب مكروها. والتوجه أي قول المصلي عقب التحرم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بعد أن يقول الله أكبر يبدأ بدعاء التوجه. دعاء التوجه أدعية كثيرة غير محصورة بدعاء معين. أما الدعاء الأول مثلا لو قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن مثلا، أو أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أو أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أي دعاء يأخذه الإنسان معنى ذلك بدأ بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وذلك ما بين تكبيرة الإحرام وما بين الفاتحة. فلو شرع في الفاتحة عند ذلك لا يعود إلى التوجه. إذن مكان التوجه بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. فإذا باشر وقرأ بالفاتحة عند ذلك نقول له لا تعود إلى مسألة التوجه. والتوجه أي قول المصلي عقب التحرم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض إلى آخره. والمراد أن يقول المصلي بعد التحرم دعاء الافتتاح. نعم، هذه الآية أو غيرها، لأن وجهت وجهي عبارة عن آية في كتاب الله تبارك وتعالى، أو أن يقرأ غيرها مما ورد في الاستفتاح. أما في الآية مثلا ما يقول: وأنا أول المسلمين، لا، لأنه ليس هو أول المسلمين. ماذا يقول؟ وأنا من المسلمين. والاستعاذة بعد التوجه. إذن عندنا الأمر الأول رفع اليدين حذو منكبيه، الأمر الثاني التوجه، الأمر الثالث الاستعاذة، لأنه يريد الآن أن يقرأ قرآنا، وهذا القرآن الذي يقرأه الآن ماذا يقول في: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ يعني ألتجئ إلى الله سبحانه وتعالى، أعتصم به، أستجير به. وهذا أمر من الله عز وجل بأنك تدخل في حمى الله تبارك وتعالى، تسأله سبحانه وتعالى أن يعصمك وأن يجيرك ومن الشيطان الرجيم. إذا قلنا إن الصلاة كلها هي عبارة عن شيء واحد، فإن التعوذ لا يتكرر إلا مرة واحدة، وذلك بعد دعاء التوجه وقبل الفاتحة. وإذا قلنا إن كل ركعة منفصلة عن الركعة الثانية، فإنه يسن في أول كل ركعة وقبل قراءة الفاتحة أن يأتي الإنسان بالتعوذ. إن كانت الصلاة سرية فتعوذ سريا، وإن كانت الصلاة جهرية يبقى التعوذ أيضا سرا ولا نتلفظ به. قال: والاستعاذة بعد التوجه. وتحصل بكل لفظ، يعني بعد التوجه غالبا يعني يكون ذلك. أما الاستعاذة في صلاة العيد تكون بعد تكبيرات العيد، لأن الإنسان يكبر تكبيرات العيد وبعد ذلك يدخل في الفاتحة، فتكون الاستعاذة بعد تكبيرات العيد. وتحصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ، والأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبذلك يكون موافقا للقرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى قرأت القرآن لو كان بعد قراءة القرآن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا، معنى فإذا قرأت القرآن، يعني هنا لابد من تقدير شيء محذوف، يعني فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله أولا وبعد ذلك تقرأ القرآن. هنالك أشياء كثيرة أطالب العلم يتمرن عليها، مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قد يقول قائل أنا متوضئ لماذا فاغسلوا؟ نقول التقدير هنا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين غير متوضئين فاغسلوا وجوهكم. كذلك في آية الصيام، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. صحيح قال أنا كنت على سفر لكن كنت صائم، فهل علي أيام أخرى؟ هل آية هكذا ظاهرها وقد أفتى الظاهرية بذلك؟ لا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، يعني في السفر فأفطر في المرض فعدة من أيام أخرى. أما إذا لم يفطر هل عليه عدة من أيام أخرى؟ لا، وأن تصوموا خير لكم. نعم. وهنا فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا أردت قراءة القرآن، يعني قبل قراءة القرآن، مو بعد انتهاء القرآن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا أردت قراءة القرآن فعليك أن تستعيذ بالله تبارك وتعالى. قال والجهر أيضا في موضعه. طبعا الجهر إما أن يكون الإنسان في صلاته، إما أن يكون إماما، وإما أن يكون مأموما، وإما أن يكون ذكرا، وإما أن يكون أنثى. سنأخذ التفاصيل بشكل عام. الجهر إذا كانت الصلاة جماعة سواء كانت لنساء أو لرجال، يمكن أن تصلي النساء مجتمعات مع بعضهن البعض، وأن تجهر من تصلي بهن إماما أن تجهر بصلاتها بشكل أن لا يظهر صوتها أمام الرجال. لو كنا في مكان معين وتقدمت إحدى النساء فصلت بالنساء بمثلها، ولا يجوز أن يقتدي رجل بامرأة. وقد يأتي بعض الناس فينبش بعض الأقوال، فربما جاء بعض الأقوال عن بعض التابعين أنه يتصح إمامة المرأة. نقول في هذا الوصف لا نأتي ونتبجح ثم نقول بعد ذلك انظروا يوجد قول لبعض التابعين في إمامة المرأة، نقول إنه لم يرد ولم يصل إليه النهي عن ولاية المرأة، والإمامة ولاية. نعم. ولذلك لو وصل إليه ذلك الأمر لتراجع عن ذلك القول. فنحن والحمد لله يأتينا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يأتي للواحد منهم. كذلك لو كان التقسيم يوجد عندنا رجل وخنثى وامرأة، الخنثى مقدم على المرأة في إمامة النساء لأنها إما أن تكون أنثى وإما أن تكون ذكر، فإن كانت ذكر فحكمها كحكم الذكر، وإن كانت أنثى صح. أما أن يقتدي تقتدي الخنثى بامرأة فقد تكون رجلا، فكيف تقتدي بامرأة؟ ولذلك لو أردنا أن نصف أن ذكورا خناثة وبعد ذلك النساء. طبعا كما قلت مسألة الخنثى المشكل، يعني مسألة افتراضية عند الفقهاء إلى الآن لم يثبتها الأطباء. خنثى 50% ذكر 50% أنثى، يعني يمكن أن تحل تارة محل الذكر وتارة محل الأنثى. إلى الآن ما سمعنا من أي طبيب أنه قد حدث ذلك، يعني لو زوجت برجل فإنها تحمل منه، ولو زوجت بامرأة فإنها يعني تؤدي إلى أن تحمل تلك المرأة منها. لا، هذا إلى الآن ما حصل هذا قال والجار في موضعه. كذلك بالنسبة للإمام إذا كان ذكرا فإنه يجهر، أما المأموم فلا يجهر. إذا كانت الصلاة في إمام وفي مأموم، عند ذلك من الذي يجهر فقط؟ الإمام، والمأموم إنما يستمع لقراءة الإمام. قال في موضعه، لا يجهر في كل الصلاة، الموضع الذي يصلي فيه في الصلوات الليل، صبح مثلا مغرب عشاء، الصبح بكلا ركعتين، المغرب بالركعتين فقط الأوليتين، أما في العشاء كذلك في الركعتين الأوليتين، أما في صلاة الجمعة فذلك، والعيدان فهذا شيء استثنائي من صلاة النهار فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والجهر في موضعه وهو الصبح وأولتا المغرب والعشاء والجمعة والعيدان، والإسرار في موضعه وهو عدا الذي ذكر. يعني إذا ذكرنا عرفنا مكان السنة ومكان الجهر، ما سوى ذلك يكون سرا. وما هو الفرق ما بين السر والجهر؟ السر أعلى شيء فيه أن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع. هلا في بعض الناس بيكون بيشتغل حداد طول النهار طر أو عنده آلات صناعية، فبتلاقي بيصير تشويش في الأذن، فإذا أراد أن يسمع نفسه يرفع من صوته كثيرا. دائما نقول للناس: ترفع صوتك بحيث لو كان سمعك سليما كيف تسمع؟ النساجين عندهم طرق دائما، هذا النساج وأمثال هؤلاء الذين عندهم مشاكل في السمع، فدائما لكثرة الصخب عندهم بحاجة إلى رفع الصوت، فتراه ربما يكون في سكون يرفع صوته لأنه اعتاد أن يسمع الصخب، فتختلف درجات السمع عنده. لذلك نقدر له أنه لو كنت سليما في سمعك فينبغي عليك أن تسمع نفسك. والتأمين وهو طبعا بالنسبة للتأمين، وقول الإمام والمأموم عند الانتهاء من الفاتحة آمين، وآمين اسم فعل أمر بمعنى اسم فعل أمر بمعنى استجب، مو فعل أمر لأن الفعل يتصرف، واسم الفعل لا يتصرف، يبقى جامدا على حالة واحدة، آمين بمعنى استجب. كذلك السورة التي تأتي بعد الفاتحة كذلك هي من السنة. قال: قول آمين عقب الفاتحة لقارئها في صلاة وغيرها. يعني لو أراد الإنسان أن يقرأ الفاتحة خارج الصلاة هل يسن له أن يقول آمين؟ نعم يسن له أن يقول آمين في صلاة وغيرها، لكن الصلاة آكد، ويؤمن المأموم مع تأمين إمامه. مفقف الإمام يقول ولا الضالين ويسكت، لا، يقول آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوافق تأميننا تأمين الإمام، وأن يوافق ذلك تأمين الملائكة، وأن يقبل الله تبارك وتعالى منا مع تأمين إمامه ويجهر به. بعد ذلك قال: وقراءة السورة. نقف هنا ونتابع بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.